إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإنها للمؤمن في دنياه زاد، وهي له تجارة ورفعة يوم المعاد، بها يستجلب الرزق ويكشف الضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، إن ارتفاع شأن الأمة وقوتها وعزتها وانتصارها على أعدائها كل ذلك مرهون بمدى محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فإن من قرأ تاريخ الأمة الحافلة بالنصر والتمكين والرفعة بين الأمم سيوقن صحة هذا الأمر، فإنه ما ضعفت الأمة واستكانت إلا لضعف محبتها له صلى الله عليه وسلم، وبعدها عن نهجه، وعدم نصرته ونصرة سنته، حتى طغى لديها تقديم العقل على الوحي، ما سبب ازدياد الجرأة على السنة النبوية المفضية إلى القدح في مبلغها صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن أمة ضعفت فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقصرت نصرته لجديرة بالذل والهوان وتسلية الأمم عليها، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له صلى الله عليه وسلم قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم انشراح في الصدر وراحة للنفس وطمأنينة للقلوب وسعادة في الدارين، لا يحس بها إلا من رزقها وتلذذ بها، ولا يزهد فيها ويهول من شأنها إلا من حرمها. ولقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم القدح المعلى في ذلك، فلما أرسلت قريش عروة بن مسعود في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عروة واصفا ما رآه من الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفن، يعني في أسفل الدار في الطابق الأسفل، وأبو أيوب في العلم. قال: فانتبه أبو أيوب الليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب من الغرفة، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. ألا إنما العزة والرفعة والتمكين بمثل تلكم المحبة يا عباد الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته صلى الله عليه وسلم تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية واللذة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذل والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. فها أنتم يا عباد الله عرفتم فالزموا، فإن الموفق من وفقه الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون اتباعه ما هي إلا ادعاء محض لا يجاوز ترقوة مدعيها. أوليس من الخيبة والخسران أن يكون الجماد والبهائم أعظم استحضارا لمقام نبوته صلى الله عليه وسلم من بعض البشر ذوي العقول والأفهام؟ أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وفي رواية ابن ماجه وصححها الألباني رحمه الله: فلما اتخذ المنبر ذاب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وإن تعجبوا عباد الله من سلام الجمادات عليه وحنينها إليه، فعجب ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه إلى أن قال: فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، يعني بستانا أو حديقة، فإذا جمل قد أتاه فجرجر يعني على صوته وذرفت عيناه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته أي ظهره وأعلاه، مسح سراته وذفراه أي مؤخر رأسه، فسكن. فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك يا الله؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه. والله إن المرء لا يستحي أن يستمع إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل خلق غير مكلف، في حين أن نفوسنا قاصرة عن ذلكم التعظيم الذي أودى بنا إلى التخاذل عن نصرته وحماية جنابه من الاستهزاء به والقدح بسنته وشرعته. أي قسوة نودعها قلوبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسوى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أروع الأمثلة في محبته وتقديره صلى الله عليه وسلم وتفديته بالأب والأم والنفس، فقد خالطت محبته صلى الله عليه وسلم شغاف قلوبهم وتملكت أفئدتهم ومشاعرهم، فترجموا ذلك بأقوالهم وأفعالهم، وقدموا من أجل ذلك الغالي والنفيس. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ يعني يوم أحد قوسين أو ثلاثا. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم من الكفار فيقول له أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي يعني فداك، لا تشرف يعني لا تظهر للكفرة، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وأخرج الحاكم في مستدركه وصححه وفق الذهبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فما حقه؟ قال: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه، وكان إذا أراد القتال يعني أبا دجانة أعلم بعصابة، يعني لبس عصابته الحمراء، فإذا لبسها لا يقوم أحد أمامه. قال: قلت: لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع. قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه، حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل معهن دفوف لهن فيهن امرأة وهي تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وانق. قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها، ثم كف عنها فلما انكشف له القتال قلت له يعني الزبير يقول لي أبي دجانة كل عملك قد رأيت ما خلا رفعك السيف على امرأة لم تضربها. قال إني والله انظروا إلى الرجال كيف هم، إني والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. هذه هي الصورة المشرقة المشرفة للجهاد ونصرة دين الله، وليس ما يفعله خوارج اليوم. وقال ابن إسحاق في السيرة النبوية: وأما زيد بن الدتنة فابتاعه يعني اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نصطاص إلى التنعيم، يعني لكي يخرج من حدود الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان ابن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه، قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب وتأملوا يا عباد الله، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله نصطاص يرحمه الله. والأمثلة عباد الله من سير السلف وافرة كثيرة، ورجاؤنا أن يكون في الأمة اليوم أمثلة موازية، وأن يكون لكل مسلم نصيب وحظ وافر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته الصادقة صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى وأنصاره وأعوانه فيما فيه مصلحة العباد والبلاد ومما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإنها للمؤمن في دنياه زاد، وهي له تجارة ورفعة يوم المعاد، بها يستجلب الرزق ويكشف الضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، إن ارتفاع شأن الأمة وقوتها وعزتها وانتصارها على أعدائها كل ذلك مرهون بمدى محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فإن من قرأ تاريخ الأمة الحافلة بالنصر والتمكين والرفعة بين الأمم سيوقن صحة هذا الأمر، فإنه ما ضعفت الأمة واستكانت إلا لضعف محبتها له صلى الله عليه وسلم، وبعدها عن نهجه، وعدم نصرته ونصرة سنته، حتى طغى لديها تقديم العقل على الوحي، ما سبب ازدياد الجرأة على السنة النبوية المفضية إلى القدح في مبلغها صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن أمة ضعفت فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقصرت نصرته لجديرة بالذل والهوان وتسلية الأمم عليها، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له صلى الله عليه وسلم قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم انشراح في الصدر، وراحة للنفس، وطمأنينة للقلوب، وسعادة في الدارين، لا يحس بها إلا من رزقها وتلذذ بها، ولا يزهد فيها ويهول من شأنها إلا من حرمها. ولقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم القدح المعلى في ذلك، فلما أرسلت قريش عروة بن مسعود في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عروة واصفا ما رآه من الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، رواه البخاري. وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، يعني في أسفل الدار، في الطابق الأسفل، وأبو أيوب في العلم. قال: فانتبه أبو أيوب الليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب من الغرفة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. ألا إنما العزة والرفعة والتمكين بمثل تلكم المحبة يا عباد الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته صلى الله عليه وسلم تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية واللذة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذل والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. فها أنتم يا عباد الله عرفتم فالزموا، فإن الموفق من وفقه الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون اتباعه ما هي إلا ادعاء محض لا يجاوز ترقوة مدعيها. أوليس من الخيبة والخسران أن يكون الجماد والبهائم أعظم استحضارا لمقام نبوته صلى الله عليه وسلم من بعض البشر ذوي العقول والأفهام؟ أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وفي رواية ابن ماجه وصححها الألباني رحمه الله: فلما اتخذ المنبر ذاب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وإن تعجبوا عباد الله من سلام الجمادات عليه وحنينها إليه، فعجب ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه إلى أن قال: فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، يعني بستانا أو حديقة، فإذا جمل قد أتاه فجرجر، يعني على صوته، وذرفت عيناه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته، أي ظهره وأعلاه، مسح سراته وذفراه، أي مؤخر رأسه، فسكن. فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك يا الله؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. والله إن المرء لا يستحي أن يستمع إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل خلق غير مكلف، في حين أن نفوسنا قاصرة عن ذلكم التعظيم الذي أودى بنا إلى التخاذل عن نصرته وحماية جنابه من الاستهزاء به والقدح بسنته وشرعته. أي قسوة نودعها قلوبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسوى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أروع الأمثلة في محبته وتقديره صلى الله عليه وسلم وتفديته بالأب والأم والنفس، فقد خالطت محبته صلى الله عليه وسلم شغاف قلوبهم وتملكت أفئدتهم ومشاعرهم، فترجموا ذلك بأقوالهم وأفعالهم، وقدموا من أجل ذلك الغالي والنفيس. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزل، وكسر يومئذ، يعني يوم أحد، قوسين أو ثلاثة. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم من الكفار فيقول له أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، يعني فداك، لا تشرف، يعني لا تظهر للكفرة، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وأخرج الحاكم في مستدركه وصححه وفق الذهبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فما حقه؟ قال: ألا تقتل به مسلما، ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه، وكان إذا أراد القتال، يعني أبا دجانة، أعلم بعصابة، يعني لبس عصابته الحمراء، فإذا لبسها لا يقوم أحد أمامه. قال: قلت: لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع. قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه، حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل معهن دفوف لهن فيهن امرأة وهي تقول: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق، ونبسط النمارق، أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها، ثم كف عنها. فلما انكشف له القتال قلت له، يعني الزبير يقول لي أبي دجانة: كل عملك قد رأيت ما خلا رفعك السيف على امرأة لم تضربها. قال: إني والله، انظر إلى الرجال كيف هم، إني والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. هذه هي الصورة المشرقة المشرفة للجهاد ونصرة دين الله، وليس ما يفعله خوارج اليوم. وقال ابن إسحاق في السيرة النبوية: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه، يعني اشتراه، صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نصاص إلى التنعيم، يعني لكي يخرج من حدود الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان ابن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه، قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب وتأمل يا عباد الله أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله نصطاص يرحمه الله. والأمثلة عباد الله من سير السلف وافرة كثيرة. ورجاؤنا أن يكون في الأمة اليوم أمثلة موازية، وأن يكون لكل مسلم نصيب وحظ وافر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته الصادقة صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى وأنصاره وأعوانه فيما فيه مصلحة العباد والبلاد ومما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.